عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. ردود فعل متباينة حول انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وواشنطن تؤكد ضرورة موافقة جميع الأعضاء. الرئاسات الثلاث في لبنان تدرس مساودة ترسيم الحدود البحرية واتجاه لقبول العرض الأمريكي. بعد إعلان أنصار الله الوصول إلى طريق مسدود، دعوات دولية لتمديد الهدنة في اليمن. أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف الناتو ليست القضية الرئيسية في الوقت الحالي، معتبراً أن الحفاظ على قدرة أوكرانيا الدفاعية هو الأهم لدى الأوروبيين. وقال وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن إن قرار قبول أعضاء جدد في حلف الناتو يجب أن تتخذه جميع الدول الأعضاء. وفي مؤتمر صحفي مع نظير الأسترالي أكد أن الحلف يلتزم بسياسة الباب المفتوح، ولكن من الضروري موافقة 30 دولة عبر التصويت. من جانبها شددت وزيرة الدفاع الألمانية على أن بلادها لا تستطيع أن تقرر بمفردها ما إذا كانت ستقبل انضمام أوكرانيا السريع إلى حلف الناتو. من باريس ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية زيدان خوليف. بعد التحية، ماذا تعكس تصريحات جوزيب بوريل بأن أوروبا لا ترى أن انضمام أوكرانيا للناتو هي القضية الرئيسية لهم؟
أولاً صباح الخير والتحية إلى مستمعي ومشاهدي القناة. هذا منذ البداية كان انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو كان يشكل تهديداً لانفجار الورع. وقينا أسابيع وأشهر لم تتحرك الأشياء، ولكن عندما أصرت أوكرانيا على الانضمام انفجر الوضع وخرج عن السيطرة، وبوتين نفذ ما وعد به. أوكرانيا وانضمامها إلى أوروبا هي المشكلة العويصة التي جعلت من الوضع الآن وضعا متفجرا، وهو سيتفجر أكثر وأكثر. فأوروبا إذا كانت تريد أن تضم أوكرانيا إلى حلف الناتو وتوحي أو توصل أوروبا إلى التهديد، فما عليها إلا أن تقبل أوكرانيا بين حلف الناتو. الآن الولايات المتحدة لا يهمها شيء، ولكن بطبيعة الحال فالولايات المتحدة تريد تهديم أوروبا، وبالتالي فرصة فانحة لأن يهدم أوروبا وتدخل أوكرانيا إلى الحلف الأساسي.
هل تسحب الدول الغربية دعمها لكييف في المرحلة المقبلة؟
أنا لا أظن أنها ستسحب دعمها واعترافها إلى غير ذلك، لأنهم يريدون الإطاحة ببوتين والإطاحة بالنظام بوتين وقلب محيط بوتين على بوتين نفسه. والدليل على ذلك أنه كل يومين ثلاثة هناك محاولة اغتيال لبوتين. ولا فهنا أوروبا لا تريد، لأن تدخل فيها المبادئ وتدخل فيها أنهم يتركون أوكرانيا في حالة منعدمة، وبالتالي لن يسحبوا اعترافهم بل سيؤيدوها. ولكن بماذا وحسب ماذا؟ وكما نرى بأن الشعوب أصبحت تتحرك، وأن بوتين أو خطاب بوتين أصبح له مؤيدين في هذه الدول الأوروبية وهذه البلدان الغربية ضد أوكرانيا.
الموافقة الجماعية هكذا اشترطت واشنطن وبرلين على تمرير دخول أوكرانيا لحلف الناتو، هل هو ابتعاد عن الحرج أم رفض بشكل سياسي ودبلوماسي؟
هو بطبيعة الحال أنه شكل دبلوماسي، حتى إذا وافق الأعضاء كلية الأعضاء، يعني وليس ثلثين غيرك، حتى إذا وافقت كلية الأعضاء، فإذا كانت هناك حرب، يعني الحرب الثالثة العالمية الثالثة ستقوم بمجموع المنخرطين في الناتو ضد روسيا كاملة، وليس هناك من يريد وليس هناك من لا يريد. وبالتالي انخراطهم كلهم في هذا انضمام أوكرانيا يجعل منهم مؤيدين، أو يجعل منهم قوة على قلب رجل واحد، ولكن هذا ليس مؤكد.
ماذا تريد دول الناتو من المرحلة المقبلة خلال دعمها لأوكرانيا إذا لم توافق على دخول كييف للناتو؟
أنا صراحة الناتو عندما خلق أو وضعوا الناتو وضعوه لوارسو. عندما ذهب وارسو أصبح الناتو وكأن بوصلته قد ذهبت ولن تعد تؤدي إلى الشمال. الآن الفرصة السانحة يريدون التخلص من بوتين لأن بوتين له يد مع الصينيين ومع البريكس لقلب الطاولة على الناتو ولقلب الطاولة على الولايات المتحدة، والريادة ستكون إلى كل ما هو في الناحية الشرقية، ومن هنا يريدون تعطيل هذا الكيان الجديد الذي سيرد في السنوات القادمة والذي يكون يغير من المشهد الاستراتيجي ومشهد القوة في الساحة العالمية، وهو الصين، كذلك معها الهند، معها الروس إلى غير ذلك. وبالتالي هم يريدون انفجار واندثار بوتين، وهذا لا أظن أنه سيحصل.
يتجه لبنان لقبول العرض الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والذي يتضمن الإقرار الإسرائيلي بالخط 23 وحقل قانا، ويفصل بين الترسيم البحري ونقاط البر. وقالت مصادر لبنانية لوكالة سبوتنيك إن لبنان يتجه لقبول العرض الأمريكي الذي يتضمن الإقرار الإسرائيلي بالخط 23، فيما أبلغت واشنطن لبنان أن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع الاثنين المقبل لإعلان موافقتها على العرض الأمريكي. وأوضحت المصادر أن اجتماع مرتقب للرئاسة الثلاث سيجرى في القصر الجمهوري لمناقشة العرض الأمريكي وإعلان موقف لبنان الرسمي. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء تدرس مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وأشار بري إلى أن مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إيجابية وتلبي المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير على الحدود البرية. هذا وقد أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن بلاده تواجه أياما حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، معبرا عن أمله أن تكون الخواتيم لاتفاق طيبة. من بيروت ينضم إلينا دكتور أحمد زين المحلل السياسي والخبير بالشؤون الدولية. بعد تحية دكتور أحمد، هل العرض الأخير الذي تقدم به الوسيط الأمريكي بات الأقرب لإقراره من جانب بيروت؟
تحياتي لك لجميع المستمعين الكرام. طبعا يعني موضوع الإيجابية في ترسيم الحدود هو موجود منذ ما يقارب الشهر، لكن كان هناك بعض الخلافات على بعض النقاط الغير جوهرية، مثل النقطة التي كان الجانب الإسرائيلي يعترض عليها من منطلق أمني وليس اقتصادي. لذلك الآن نعتقد أن الأمور أصبحت على خواتيمها، وهذا ما كنا نتوقعه يعني منذ فترة، حيث حصل لبنان على الخط 23 وعلى كامل موقع حقل قانا، ويبقى هذا الخلاف البسيط الذي هو نقطة به، لكن هناك أمور لوجستية قد تحل الموضوع. المهم في هذا الموضوع أنه للمرة الأولى هناك عرض مكتوب رسمي من الوسيط الأمريكي لترسيم، وأعتقد أن السفير الأمريكي لم تكن لتقدم هذا العرض لو لم يكن هناك شبه اتفاق على فحوى العرض والترسيم. نعتقد أنه بقي المدة الزمنية خلال ما يقارب الأربع إلى ست أسابيع قد نشهد التوقيع الرسمي على هذا الاتفاق.
هل تقبل إسرائيل بالعرض الأمريكي في ظل الضغوط الداخلية واقتراب موعد الانتخابات؟
طبعا كما ذكرت لم يكن ممكن أن يقدم الأمريكا عرضا مكتوبا لو لم يكن جميع الأطراف متفقين عن هذا الموضوع، لكن كما هو معروف أن لابيد يحاول تأجيل التوقيع الرسمي، هذا ما ذكرته خلال 4 إلى 6 أسابيع أي بعد الانتخابات الإسرائيلية، لأنه قد يكون هذا التوقيع يستعمل من قبل نتنياهو على أنه ضعف من قبل الإدارة الإسرائيلية، وقد يستعمل ضد لابيد. لذلك لا نعتقد أنه سوف يكون هناك اتفاق نهائي قبل يعني شهر 11، حيث سوف تكون الانتخابات الإسرائيلية قد انتهت.
ما هي الخطوة المقبلة التي تشهد هذه المراحل من التفاوض، وهل تحتاج إلى مزيد من الوقت؟
نعم طبعا، هناك بعد الموافقة على هذه الاقتراح هناك لقاءات تعقد في النقورة، لقاءات غير مباشرة بين الجانب اللبناني وجانب الإسرائيلي، حيث يتم الاتفاق على الأحداثيات التي سوف يتم على أساسها الترسيم. يعني نحن نتكلم عن فترة لا تقل عن 6 أسابيع كما ذكرت. يجب أن يكون هناك قبل الإمضاء النهائي اجتماعات غير مباشرة لإنهاء جميع التفاصيل الأحداثيات وكيف سوف يتم الترسيم البحري.
أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية وصول التفاهمات بشأن تمديد هدنة الأمم المتحدة السارية منذ أبريل الماضي إلى طريق مسدود، وحملت الجماعة التحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية فشل تمديد الهدنة التي تنتهي مدتها اليوم. وأوضح الوفد المفاوض التابع لأنصار الله في بيان أن التفاهمات وصلت لطريق مسدود رغم بذل الوفد جهوداً لاستثمار الهدنة كفرصة للتقدم في معالجة الأوضاع الإنسانية وإنهاء الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار، بما يهيئ الأجواء للدخول إلى مرحلة سلام دائم وشامل. من جهتها أعربت السفارة الأمريكية في اليمن عن قلقها لعدم إحراز تقدم حول تمديد الهدنة بين جماعة أنصار الله والحكومة اليمنية، وقد دعا السفير الأمريكي ستيفن فاغن في بيان مقتضب الأطراف إلى عدم تبديد تقدم الأشهر 6 الماضية وإعطاء الأولوية للشعب اليمني بقبول تمديد الهدنة وتوسيعها. من القاهرة ينضم إلينا المحلل السياسي أستاذ عبد الكريم الأنسي. بعد التحية، ما الأسباب التي جعلت حركة أنصار الله ترى بأن الطريق أصبحت مسدودة لتمديد الهدنة التي تنتهي اليوم؟
بالتأكيد هو ليس طريق مسدود، ولكن هي من ضمن المناورات والأسلوب في المفاوضات الذي اعتاد عليه ميليشيا الحوثي بالتعالي والتغطرس، ولأنهم يعلمون أنهم لاحظت اللحظة الأولى كيف كان رد المشاط بأنه لن يهدي ورد ولن يكون هناك ورد، وأنه يريد مزيدا من النفط ومزيدا من الرواتب، وهذا كله يأتي بعدم أي التزام. يعني كل ما طلبوا أي مطالب تم تنفيذها، وبالتالي هم يتماهون بعدم وجود سقف لمطالبهم أو لردودهم. ليس أمام الحوثي إلا أن يخضع تماما لهذه الهدنة التي هي أصلا تصب في صالحه كليا، سواء بالإيرادات، سواء بالرحلات الجوية التي يتشرطها، سواء بالغضي الطرف عن الصواريخ التي أطلقت مؤخرا على حاجة، وأنت تابعتي معنا قبل يومين ومارب. كل هذه الخروقات ينتهيك الحوثي بظل صمت وكذلك يرفض أي مشاورات، بينما الطرف الحكومي مستسلم لكل تصرفاته لكل استفزازاته، وبالتالي من الفراعنة يا فرعون والشلاق اللي يلموه. هذه هي وجهة نظري فيما قاله الحوثي.
ماذا قدم الجانبان لإنجاح هذه الهدنة، ولماذا لم نرى تنازلات حقيقية؟
صراحة سيدتي الحكومة الشرعية أكثر من كذا أصبحت كأسد المفرشة أو أسد السجاد، ليس لها أي رد تجاه ما يقوم به. الأمم المتحدة تتماهى والمجتمع الدولي أبعد حد مع الحوثيين، وبالتالي هذا رد الفعل. لكن إذا هم قاعدين وحقيقيين بشد الخطاب السياسي والمفاوضات والدبلوماسي مع هذه الميليشيا، هم يعرفون تماما كيف يخضعوها لطاولة المفاوضات بشكل جاد وبحجمها الطبيعي.
ما مصير الوضع الإنساني في حالة استمرار المعارك بعد انتهاء مدة الهدنة؟
بعد انتهاء فترة الهدنة يعني لن يستجد جديده، اللهم انه ترى انه هناك يعني الى حد ما عدد ارواح القتلى خف، لكن اقتصاديا، صحيا، تعليميا من سيء الى أسوأ، ليس الا ان هناك بعض الجبهات هدأت ووقف القتال فيها، هذا لا نقدر ان نخفيه وواضح جدا نسبة القتلى، لكن على كافة الأصعدة الكل يحتشد للقتال، الكل يعمل من تحت، وهذا ما كان واضح بالعرض العسكري سواء الذي كان في 70 أو الذي كان في مأرب.
واشنطن عبرت عن انزعاجها وقلقها من عدم تمديد الهدنة، فلماذا لم تلعب دورا فاعلا في هذا الملف؟
هذه اللعبة التي تلعبها واشنطن والسياسة الأمريكية، ومنذ يوم الأول لبايدن الذي قال الملف الأول هو اليمن وكل هذا والحرب انتهت، كل هذه المسرحية السامجة المستفزة للشعب اليمني من قبل الأمريكان وساستهم أصبحت مكشوفة وواضحة ولا يعول عليها أحد. قلت لك تعلم أمريكا تماما إذا هي كانت تمتلك، والشعب اليمني يعلم هذا، لا يقول أحد أن الشعب اليمني لا يعلم ما يحدث، بالعكس المواطن البسيط يعي أن أمريكا إذا أرادت بجدية الانزعاج حقيقي وتعبر عن أدوات الضغط فهي تعرف كيف تضغط على هذه الميليشيا، لكن هي من تتماهي معه لأسباب نحن نعلمها جميعا.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على مئات العسكريين الأوكران وتدمير عشرات الدبابات والآليات العسكرية. ففي خاركيف قتل أكثر من 100 جندي أوكراني ودمرت 12 آلية عسكرية في مناطق اللوائين الآليين 92 و 14. وفي دونتسك شن الطيران الحربي الروسي غارات كبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح تجاوزت 200 عسكري و 320 جريحا، بالإضافة إلى تدمير 10 دبابات و 25 عربة قتال مشاة. أعلن الجيش التركي تحييد 23 مسلحا من عناصر حزب العمال الكردستاني في عملية جوية شمالي العراق. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية بأن العمليات الجوية التركية استهدفت عناصر الحزب في منطقة أسوس الواقعة على مسافة 140 كيلومترا من الحدود التركية العراقية. طلب مجلس الأحزاب الوطنية السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة عقد لقاء وطني عاجل للوصول لوفاق وطني تعلن نتائجه لطي صفحة التقاطعات الوطنية بهدف إنجاح الفترة الانتقالية. وطلب المجلس المجتمع الدولي بضرورة تغيير سياساته ومفاهيمه الضاغطة على السودان التي ظل يتبناها في الفترة السابقة، الأمر الذي أثر على الشعب السوداني وجواره الإقليمي. فتحت مراكز الاقتراع في بلغاريا أبوابها صباح الأحد، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصوات في انتخابات مبكرة بعد انهيار الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء كيرال بيتكوف. ويصوت البلغاريون للمرة الرابعة في غضون 18 شهراً في انتخابات برلمانية عامة، حيث ارتفعت تكاليف الطاقة وتصارع التضخم في البلاد. وتشير التقديرات إلى انخفاض نسبة المشاركة وبرلمان مجزأ بعد أن خسر ائتلاف رئيس الوزراء تصويتاً بحجب الثقة في يونيو. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين. ردود فعل متباينة حول انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وواشنطن تؤكد ضرورة موافقة جميع الأعضاء. الرئاسات الثلاث في لبنان تدرس مسودة ترسيم الحدود البحرية واتجاه لقبول العرض الأمريكي. بعد إعلان أنصار الله الوصول إلى طريق مسدود، دعوات دولية لتمديد الهدنة في اليمن. الآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع خالد عبد الجبار.
أصبح سحب الغاز من مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي أكبر من كميات الضخ، وذلك لأول مرة في الموسم الجاري. ووفقا لبيانات مشغلي البنية التحتية للغاز في الاتحاد الأوروبي، فإن مرافق تخزين الغاز كانت ممتلئة بنسبة 87.8%، ويجري انخفاضها بشكل ثابت في 25 من كل شهر، وبلغ متوسط الضخ في سبتمبر 0.25 نقطة مئوية، بينما كان قبل شهر 0.37 نقطة مئوية، منخفضا لليوم السادس على التوالي إلى -0.51 نقطة مئوية في اليوم، وهو الحد الأدنى لمدة 6 أشهر بسبب إفراغ منشأة التخزين الوحيدة في بلجيكا 92 نقطة مئوية. تزيد ألمانيا من وتيرة بناء أولى محطة في البلاد لاستقبال واردات الغاز المسال في محاولة لسد فجوة النقص الحاصل بسبب انقطاع إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي. واعتبارا من الشتاء ستكون محطات استقبال الغاز المسال في ميناء فيلهلمسهافن قادرة على توفير ما يعادل 20% من الغاز الذي كان يتم استيراده من روسيا. وأنفقت الحكومة الألمانية مليارات اليوروهات على 5 مشاريع بحثا عن مصادر بديلة ولتوفير 25 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، أي ما يعادل تقريبا نصف سعة خط أنابيب نورد ستريم 1. يعقد تحالف أوبيك بلس اجتماعا مباشرا لأعضائه لأول مرة منذ 2020 لدراسة خفض إنتاج النفط لوقف تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة. ويجتمع التحالف الذي يضم 23 دولة بقيادة روسيا والسعودية في مقره بفيينا، وفقا لبيان صادر عن أمانة منظمة أوبيك. الخفض الأكبر سيعكس حجم القلق من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة بسبب السياسات النقدية المتشددة التي تعتمدها معظم البنوك المركزية، فضلا عن تأثير الدولار على الأسعار. وشدد المندوبون بأن القرار النهائي بشأن حجم التخفيضات لن يتخذ حتى يجتمع الوزراء. حذر ديوان التونسيين بالخارج من اعتزام دول أوروبية سن قانون يحد من تحويلات المقيمين بالخارج إلى أوطانهم، وعبر الديوان عن مخاوفه من هذه الخطوة، وقال في بيان إن هناك بعض الدول الأوروبية تسعى للتسريع في تطبيق هذا القانون بهدف التضييق على تحويلات المهاجرين والتحكم في التدفقات المالية خارج الاتحاد الأوروبي. وأوضح الديوان أن اعتماد القانون يعني تضاؤلاً ستشهده تحويلات التونسيين بالخارج التي ارتفعت مؤخراً بشكل ملموس. ارتفعت أسعار المستهلك في إسطنبول بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي بسبب السياسات الاقتصادية للحكومة التركية. وقالت غرفة تجارة إسطنبول إن التضخم السنوي في المدينة الأكثر ازدحاماً في البلاد قفز إلى 107% في سبتمبر من 99.9% في الشهر السابق، وهذه هي أعلى قراءة وفقاً للبيانات التي تعود إلى عام 1996. وارتفعت التكلفة بشكل حاد الشهر الماضي بدءا من الإيجارات وصولا إلى الطعام، وأصبحت الزيادات واسعة النطاق منذ أن بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة منذ حوالي عام على الرغم من التضخم الجامح.
وما زلنا مع خالد عبد الجبار والأخبار الرياضية.
فازت سيسكا موسكو على مضيفه خيمكي بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، واستعاد فريق سيسكا موسكو بذلك توازنه بعد هزيمته أمام توربيدو موسكو بهدف في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 23 نقطة وتقدم إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري. في المقابل تعرض خيمكي للهزيمة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز 13. سقط ليفربول في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون بثلاثة أهداف لكل منهما في منافسات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحصل كل فريق على نقطة واحدة، ليتراجع ليفربول للمركز 9 برصيد 10 نقاط، ورفع برايتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز 4. من جهته حقق أرسنال فوزا مهما على ضيفه توتنهام هوتسبر في ديربي لندن بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعزز أرسنال صدارته للدوري برصيد 21 نقطة، بينما توقف رصيد توتنهام عند 17 نقطة ليشغل المركز الثالث. انفرد نابولي بصدارة الدوري الإيطالي بعدما فاز على ضيفه تورينو 3-1 في افتتاح منافسات الجولة 8 من المسابقة، ورفع نابولي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، وتعرض تورينو للهزيمة الثالثة على التوالي وتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز 9. وانتزع ميلان فوزا ثمينا من ضيفه إمبولي 3-1، ورفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز 3 على سلم ترتيب الكالتشيو، وفي المقابل توقف رصيد إمبولي عند 7 نقاط ليشغل المركز 14. حقق برشلونة فوزا على ضيفه ريال مايوركا بهدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري الإسباني لكرة القدم. أحرز هدف اللقاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي عند الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، ورفع برشلونة بفوزه 6 على التوالي رصيده إلى 19 نقطة ليعتلي صدارة الدوري، وتوقف رصيد ريال مايوركا عند 8 نقاط ليحتل المركز 10. توجت المصرية ميار شريف بلقب بطولة بارما الدولية للتنس فئة 250 نقطة لأول مرة في تاريخها بعد الفوز في المباراة النهائية على اليونانية ماريا سكاري بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و 6-3 في مباراة استمرت ساعة و 37 دقيقة. بعد هذا الفوز على المصنفة 7 عالميا تضمن ميار المصنفة 74 عالميا مرتبة في أول 50 لاعبة تنس حول العالم، وهو إنجاز تاريخي للتنس النسائي في مصر.
الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعلنت مؤسسة روس كوزموس أنها تحضر لعملية إطلاق أول قمر سكاف دي مخصص لتغطية مناطق الأرض بخدمات الإنترنت. وسيكون القمر الأول من نوعه الذي ينطلق في إطار الفضاء، حيث تم نقله إلى مطار سفير برنامج فوستوتوتشني الفضائي للتحضير لعملية إطلاقه إلى الفضاء. وبحسب المؤسسة فإن القمر من المفترض أن يطلق في أكتوبر العام الجاري. احتفل صناع فيلم الهيبة بعرضه في سوريا بحضور نجوم العمل تيم حسن، منى واصف، زينة مكي والمخرج سامر برقاوي، وذلك بعد جولات في أبوظبي ودبي وعمان وبيروت. وبعد 5 أجزاء درامية ارتأت شركة صباح إخوان إنهاء السلسلة بفيلم سينمائي مع اختلاف المكان، حيث انتقلت الأحداث إلى تركيا ومنها إلى بلغاريا. مخرج الفيلم أشار إلى أن العمل يحمل روحا من نسيج المسلسل بمواصفات إنتاجية وتقنية أعلى. توج المهرجان الدولي لفيلم المرأة سلا الفيلم النرويجي نينجا بيبي للمخرجة بانغفيلد سافليك بالجائزة الكبرى في دورته 15 التي أسدل الستار عليها السبت في المملكة المغربية. وذهبت جائزة العمل الأول للمخرجة الأسترالية سارة كارين عن فيلمها موجا فيزنا، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الأكوا إخراج الإسبانية إلينا لوبيز ريرا. فاز بجائزة أفضل ممثل كريستيان يانسن عن دوري في فيلم أسعد أيامنا من الأرجنتين، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مناصفة بين بسنت أحمد وبسملة الغايش عن دورهما في فيلم سعاد من مصر. تصدر فيلم رعب سمايل اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع بدء عرضه الجمعة في دور السينما العربية والعالمية. المزيد في التقرير التالي.
What is it you like to talk about?
My patient. Hi. I know you're nervous. I just want to have a chat.
I'm seeing something no one else can see except for me. It's smiling at me. No! Oh my God!
فيلم سمايل أو ابتسامة فيلم رعب مأخوذ عن قصة فيلم قصير بعنوان لورا لم تنم، وتدور أحداثه حول شيطان خفي يهاجم مرضى الطبيبة النفسية روز كوتر ويتسبب في مقتلهم بشكل صادم ومفاجئ، حيث تبدو وجوه الأشخاص برسم ابتسامة مرعبة قبل قيامهم بقتل أنفسهم أمام الطبيبة بطريقة وحشية بعد سيطرة الشيطان الخفي عليهم. عقب ذلك تبدأ الطبيبة في مطاردة هذه القصة لتعرف حقيقة الأحداث وتواجه ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من الحاضر المرعب أيضاً. فيلم سمايل بطولة سوسي باكن، جيسي تي أوشر، كيتلين ستيسي وكالبين، ومن إخراج وكتابة باركر فين في أول تجربة إخراج لفيلم روائي طويل. كان العرض العالمي الأول لفيلم ابتسامة في فانتاستيك فيست في 22 من سبتمبر، وبحلول نهاية الشهر بدأت الشركة المنتجة العرض في الولايات المتحدة، وحظي الفيلم فور انطلاقه بالعديد من مراجعات النقاد الإيجابية بسبب الإيقاع السريع للفيلم والتوجيه والأجواء العامة المقلقة وأداء الممثلين، لكنهم انتقدوا وقت التشغيل الإجمالي وتشابه الفيلم مع أفلام الرعب والمسلسلات الأخرى. ويناقش الفيلم نظرية ميتافيزيقية حول الابتسامة المرعبة، حيث تكمن قوتها في أنها تجذبك إلى التواصل مع الشخص الذي يبتسم، لذلك يستخدمها الشيطان الخفي في الإيقاع بضحايا.
أما الآن مستمعينا فلا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك. ردود فعل متباينة حول انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وواشنطن تؤكد ضرورة موافقة جميع الأعضاء. الرئاسات الثلاث في لبنان تدرس مسودة ترسيم الحدود البحرية واتجاه لقبول العرض الأمريكي. بعد إعلان أنصار الله الوصول إلى طريق مسدود دعوات دولية لتمديد الهدنة في اليمن. اقتصادياً، نسبة سحب الغاز من مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي تتجاوز الضخ لأول مرة. أما رياضياً، المصرية ميار شريف تحقق أول لقب دولي لها بعد فوزها ببطولة بارما. للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت arabic.sputniknews.com.